بسم الأب والابن والروح القدس. الليل واحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 31 من أول الآية 15. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. سمعا سمعت أفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مرود، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي، لأني بعد رجوعي ندمت وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خزيت وخجلت لأني قد حملت عار صباي. هل أفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرى، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه. رحمة أرحمه، يقول الرب، أنصبي لنفسك صوى، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. زي ما قلنا، الإصحاحات من 30 لغاية 33 كلها كانت في السنة العاشرة لملك صدقية، والسنة العاشرة لصدقية يعني فاضل سنة ويتم السبي الثالث وهد الهيكل وخراب مدينة أورشليم. في الأثناء ديت إرميا قال الإصحاحات ديت علشان أمرين. الأمر الأول بيأكد ان في خراب جاي، الحاجة التانية بيفتح باب للرجاء ان في رجوع من السبي. مش بس بيفتح باب الرجاء ان في رجوع من السبي، بل إرميا بيحث الشعب انه لما يروح بابل يقبلوا ان هم يرجعوا لأورشليم. يعني الوقت اللي إرميا بيتكلم فيه الشعب لسه موجود في أورشليم. إرميا بيتكلم باعتبار انه السبي حقيقة، فكأنه بيخاطب الناس وهم في السبي، هم لسه ما راحوش، فبيخاطب الناس اللي في السبي، بيحثهم بيشجعهم انه يرجعوا، فبيأكد معنى الكلام انه بيأكد ان في رجوع من السبي، فبيشجعهم بثلاث حاجات. الحاجة الاولانية قال لهم صح الطريق من بابل لأورشليم طريق وعر، طريق برية، لكن ما تخافوش، ربنا مش هيسيبكم، قد وجد نعمة في البرية. انتوا قبل كده مشيتوا ابائكم في برية سيناء وشفتوا ازاي ربنا كان بيرعاكم في البرية، فاللي رعاكم وانتوا خارجين من مصر في برية سيناء هيرعاكم وانتوا خارجين من بابل عشان ترجعوا أورشليم. فما تخلوش مخاطر البرية تخوفكم انكم ما تقبلوش الرجوع. ده التشجيع الاول. التشجيع التاني بيقول لهم مهما كان حالكم ربنا بنفسه هيجمعكم من السبي، حتى ولو كنتم عاجزين عن الرجوع، بس مهم تبقى في رغبة عندكم. فيقول لهم أجمعهم من أطراف الأرض بينهم الأعمى والأعرج الحبل والماخذ معا جمع عظيم يرجع إلى هنا. يعني مهما كانت حالتكم عمي عرج مش قادرين تتحركوا، ما تخافوش ربنا هيشيلكوا شيل، بس المهم ان انتوا يبقى عندكم رغبة ان انتوا ترجعوا. ده التشجيع التاني. التشجيع التالت ان ربنا مش بس هيتعامل معاكم كأب رايح يفتقد ابنه الضال ويرده، لكن ربنا هيتعامل معاكم كراعي، فيقول لهم يجمعه ويحرسه كراع قطيعه. شوف الراعي ممكن يخاطر بحياته، في سبيل أنه ينجي ويحافظ على القطيع بتاعه، زي ما شفنا مثلا داود، أسد ودب بيختطفوا نعجة فرمى نفسه وسط الأسد ودب عشان يخرج النعجة، فربنا بيقول لهم أنا راعي ما تخافوش أنا مش هسيبكم، يجمعه ويحرسه كراع قطيعه، مش بس أنا راعي لكن أنا ليكوا فادي، يقول لهم لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يدي الذي هو أقوى منه، بابل قوية ما تخافوش أنا هخلصكم من إيد بابل. فكل إرميا بيشجع الناس اللي موجودة في السبي اللي زي ما قلنا بين كوزينهم لسه ما راحوش السبي، لكن إرميا بيأكد هتروح، فبيكلمهم كأنهم في السبي، يلا بقى لما يجي الوقت وربنا يدعوكوا ما تخافوش تعالوا. بيكمل إرميا في التشجيع للرجوع من السبي حديث بقى النهاردة، إنه بيفرحهم إنه الحزن اللي انتوا حزنتوه والألام اللي انتوا تألمتوها في السبي هتتحول ليكوا لفرح، وبيديهم مثل على الأمر ده برحيل، إزاي حزن رحيل يتحول إلى فرح. نشوف بقى الحديث النهاردة الآية 15، هكذا قال الرب صوت سمع في الرامة. الرامة دي مدينة موجودة على الحدود ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، عارفين إسرائيل انقسمت لمملكتين، 10 أصباط يمثلوا مملكة الشمال اللي هي بتسمى مملكة إسرائيل أو مملكة أفرايم لأن أفرايم كان أكبر سبط في 10 أصباط دول، ومملكة الجنوب اللي هي فيها الهيكل اللي بيجي منها الملوك عبارة عن سبتين يهوذا وبنيامين. فالرامة دي وقع على الحدود ما بين المملكتين لكنها بتقع في نصيب سبت بنيامين. سفر يشوع الإصحاح 18 الآية 25، يشوع لما قسم الأرض فقال كل سبت المدن بتاعته، فلما بنيجي عايزين نعرف أي مدينة من مدن إسرائيل اللي ذكرت في الكتاب المقدس بنرجع لسفر يشوع نشوفها المدينة دي مكانها فين بالضبط. فالرامة دي كانت من نصيب بنيامين، يبقى هي بتقع ما بين المملكتين، تحديدا هي واقعة في نصيب سبت بنيامين، وزي ما قلنا سبت بنيامين وسبت يهوذا بيمثلوا مملكة الايه؟ مملكة الجنوب. هكذا قال الرب صوت سمع في الرمى، في صوت طالع من الرمى، صوت ايه؟ نوح بكاء مر. الصوت صوت بكاء، مين اللي بيبكي وبيبكي ليه؟ رحيل تبكي على اولادها. عارفين رحيل ديت مرات ابونا يعقوب، وعارفين ان رحيل خلفت من ابونا يعقوب ولدين يوسف وبنيامين، ولما ابونا يعقوب جه يدي البركه للولاد فعامل يوسف كانه البكر فاداله نصيب اتنين، اداله نصيب اتنين ازاي؟ ان طلع يوسف وخد ولاد يوسف الاتنين، ابناك هم ليه، ولاد يوسف، يوسف في مصر خلف ولد اسمه افرايم ولد اسمه منس، يبقى احنا طلعنا يوسف فبقينا 11 سبط، دخلنا بدل يوسف 2 فبقينا 13 سبط، طلعنا سبط لاوي لانه ده مكرس للخدمة فرجعوا بقى هم ايه ال 12 سبط بتوعنا، فبقى من ضمن الاسباط ال 12 ولاد يوسف الاثنين افرايم ومنس. طب هنا بقى بيكلم رحيل، رحيل ديت ولادها هم من سبط بنيامين يعني دول تبع مملكة الجنوب، وبرضو من ولادها أفرايم ومنسة دول تبع مملكة الإيه؟ الشمال، يعني نقدر نقول إن الحديث دوت بيشمل المملكتين، رحيل ليها أولاد هنا وليها أولاد هنا، حتى لو كان الحديث أكتر لمملكة الجنوب لكن كمعنى مملكة الشمال مش مستبعدة من الحديث. رحيل تبكي على أولادها، طب وإيه جاب رحيل في القصة هنا؟ إنه قبر رحيل كان في الحتة ديت، يقول سفر صموئيل الأول إصحاح العاشر الآية 2 لغاية 3، لما صموئيل مسح شاول الملك راح عند قبر رحيل، فيقول إن قبر رحيل عند تخم بنيامين، يبقى رحيل مدفونة في المكان دوت قريبة من أورشليم. طيب بتبكي ليه؟ هكذا قال الرب صوت سمع في الرامة، مدينة الرامة قريبة منها، قبر رحيل، رحيل مدفونة هناك، سامع إرميا بودان النبوة نوح بكاء مر، مين اللي بيبكي؟ رحيل. بتبكي ليه رحيل؟ الرحيل تبكي على أولادها، تبكي على عيالها، ومش بس بتبكي على أولادها، يقول وتأبى أن تتعزى عن أولادها، مش قبل تعزية، عشان نفهم لازم نرجع نشوف حكاية رحيل. إيه حكاية رحيل؟ سفر التكوين الإصحاح 35، رحيل وهي بتولد ابنها الثاني بنيامين، فتعصرت الولاد، فالقابلة اللي بتولدها عشان تشجعها فبتقول لها لا تخافي لأن هذا أيضا ابن لك. ده انت جالك ولد تاني، انت جبت ولد أولاني يوسف، لا ده انت كمان جايلك ايه ابن تاني. يعني الست متألمة في الولادة فهي بتفرح، بتقول لها فرحي ده انت جبت ولد، عايزة تشجعها يعني. لكن رحيل ماتت وهي بتولد، فهي بتموت آخر كلمة طلعت من بقها قالت ابن أوني. انت بتفرحين إن أنا بخلف ولد ده ابن حزنك لأنه الولد ده سبب إن هي ماتت. هنا محتاج أقف شوية عند شخصية رحيل علشان برضو نفهم يقصد إيه أرمية من الكلام دوت. رحيل أبونا يعقوب كان بيحبها أكتر من لياء، ورغم إن هي ما كانتش بتخلف لكن برضو محبة يعقوب ليها فاقت محبة لياء، رغم إن لياء جابت له البكر رأوبين، وجابت له لاوي اللي حيجي منه ست لاوي، وجابت له يهوذا اللي حيجي منه المسيح، برضه هو بيحب رحيل. المفروض انه رحيل قدام المحبة بتاعت جوزها الشديدة ديت يعني خلاص انا ما بخلفش وجوزي مش زعلان، ده بالعكس ده بيحبني اكتر من اللي بتخلف، يعني المفروض يبقى ده عوض لرحيل عن عدم الخلف. لا، هي مش مكفيها محبة زوجها ديت، فراحت مرة تقول له هب لي بنين وإلا فأنا أموت، يتجيب لي عيال يروح أموت. هو يعقوب اللي بيجيب العيال بتيجي من ربنا، أنا عايز عيال يعني. طب المحبة اللي أنا بحبها لك دي رهالت، لأن أنا عايز عيال. العجيبة بقى اللي تمسكت بالولاد ماتت وهي بتولد، وهي بتولد الولد اللي بتتكلم عنه واللي قالت له هب لي بنين وإلا فأنا أموت، طب خدي بنين وموتي، طب خدي بنين وانت وقت الموت دول هيعزوكي، لا ده ابن أوني. مفارقة غريبة تكشف الطبيعة البشرية، إن مرات كتير إحنا كبشر بنظن إن تعزيتنا في اللي إحنا بنتمناه. أنت ربنا مديكي حاجة معوضك بيها، لا أنا عايز عيال وانا العيال هم اللي حيفرحوني، طلعوا العيال دول هم سبب ايه؟ سبب حزنك، وانت بتموتي وهي الطلبه اللي انت طلبتيها بتتحقق وانت مش فرحانه بيها. ابن اوني ده يا حبايب يعني تدينا درس انه نطلب من ربنا اللي احنا عايزينه ما عندناش غيره، بس زي ما قال الكتاب لتعلم طلباتكم لدى الله. انا بعرفه، انا مش متمسك، انا بحب كده، انا متصور ان ده في خيري، انا بقول لك انا بعرفك باللي في قلبي لتعلم طلباتكم لدى الله. طيب ربنا لما بيستجيب، قال بولس في نفس فيليبي نفس الآية وراه، يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. انتوا بتطلبوا طلبات، اطلبوا ابونا ومالناش غير، احنا لينا غير ربنا، بس هو لما بيسدد مش بيسدد الطلبات، بيسدد الايه؟ الاحتياج. الحاجه بقى اللي هو شايف انها ضروريه، تمسكت رحيل لها تعويضات معوضها، انت ما بتخلفيش بس ربنا مديكي تعويض في حاجه تاني. لا انا مش بصه هي للتعويض اللي عندها، انا بصه للي انا عايزاه. طب اديكي خدت اللي انت عايزاه يا رحيل، ما تعزتش بالعكس، دي ماتت وهي متمسكه بالطلبه بتاعتها. طيب ايه علاقة ده باللي احنا بقى فيه دلوقتي؟ وارميا بيكلم ناس في السبي وعايز يشجعهم، هكذا قال الرب وصوت سمع في الرامة نوح بكاء مر، رحيل تبكي على اولادها وتأبى ان تتعزى عن اولادها. ليه بتأبى التعزية؟ قالت هنا بقى ده اللي فهمنا ليه ارميا بيكلم عن رحيل هنا فيما يخص الزمن بتاع ارميا، لانهم ليسوا بموجودين. دي مش ما تخصش بقى رحيل لما كانت بتخلف عند ابونا يعقوب، لا دي بتخص بقى النهارده، لانه ليسوا بموجودين، اولادها ما كانوا موجودين، يوسف كان موجود وبنيامين هو موجود. هنا بقى وقت ارميا. طب ايه بقى اللي حاصل وقت ارميا؟ هنعرف من سفر ارميا الاصحاح 40 الايه الاولى ان نبوخذ نصر كان بيلم كل الاسرى في منطقه الرامه ديت جنب قبر رحيل يجمعهم ويروح واخدهم من المكان ده على فين؟ على بابل. فده كان مركز تجميع الأسرى، فكل اللي حيروحوا للصبي كان نبوخذ نصر بيجمعهم في المنطقة دي. فرحيل بتبكي لأنهم ليسوا بموجودين. إيه ليسوا بموجودين؟ دول سابوا أرض يهوذا ورايحين على فين؟ مش موجودين في أرضهم، دول رايحين على فين؟ رايحين على بابل. وكأني رحيل مدفونة، طبعا رحيل دي مدفونة بقالها زمن رمزيا، يعني كأنها جوه القبر شايفة ولادها، سواء كان من نسل بنيامين أو سواء كان من نسل أفرايم ومنسة، شافوهم بيحملوا كسبايا لفين؟ لبابل. طبعا هي مملكة الشمال في الوقت ده كانت في سبي أشور، يعني تحديدا هم دول نسل بنيامين، بس هنشوف دلوقتي في البركة لا هتشمل الاثنين بقى. فكأنها في القبر شايفة ولادها نسلها رايح للسبي فبتبكي. طيب ارميا انت بتشجعنا ان احنا نرجع من سبي بابل، الكلام اللي انت بتقوله ده ويشجع فيه ده؟ هو بيأكد ان دول رايحين للسبي، ومجازا كأن رحيل جوه القبر قاعدة تعيط على عيالها. طب ماشي، ايه التشجيع اللي هنا؟ ايه اللي يفرح هنا؟ عشان نفهم ايه اللي يفرح، هي كلمة اللي هتشرح لنا الآية. هكذا قال الرب، صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعز. هي رافضة التعزية كأنهم ليسوا بموجودين. برضه عشان نفهم تأبى أن تتعزى، افتكر جوزها أبونا يعقوب، أبو الأصباط، أبونا يعقوب لما خدوا يوسف إخواته وبعوه وقالوا له وحش رضي افترس يوسف، فحزن يعقوب على ابنه يوسف، سفر التكوين 37. فيقول فقام جميع بنيه وجميع بناته، الحداشر ولد وبنته دينا وعيالهم الأحفاد، لأنه بناته ما عندهش غير بنت واحدة دينا بنت أبو يعقوب، لكن الجمع هنا الأحفاد. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه عن فقدان يوسف. خلاص يا بابا يعني، ويجده يعني احنا هو عزوة حواليك يعني، خلاص يوسف مات خلاص. يقول الكتاب فأبى أن يتعز، رفض التعزية. ليه؟ فكر يعقوب ان يوسف مات خلاص، انا فقدت يوسف فانا رافض التعزيه، لكن الحقيقه ان يوسف ايه؟ حي وهتقابل يوسف تاني. نفس الكلام هنا بيطبقه على مين؟ رحيل. انت يا رحيل بتبكي على العيال كانهم مش موجودين، انت بتأبي انك تتعزي. لا اتعزي حبيبتي، دول حقيقي هيرجعوا تاني. هكذا قال الرب، صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعز. هي رفضة التعزية لأنها معتقدة أنهم ليسوا لا يا حبيبتي موجودين، هم دلوقتي رحيل السبي، بس هم إيه؟ هرجع اتعز يا رحيل، افرح يا رحيل، أنا بفرحكم يا شعب يهوذا أنه هنروح السبي، بس هن إيه؟ هنرجع تاني. وحزن رحيل ده هينتفي، بل ستتعزى برجوع مين؟ برجوع أولاده. طبعا الآية دي يا حباب يعني فيها يعني على الأقل أقدر أقول أربع دروس مهمة بعد ما فهمناها. الدرس الأول زي ما أشرت ليه، التمسك بالبطن أخطر حاجة أحبة، يعني على رأي ما قال المزمور عن إسرائيل، بيكلم إسرائيل يعني باعتباره يعني يعطيه الرب على شعب إسرائيل كله، يعطيه الرب ثقل قلبه، لكن أرسل إلى أنفسهم هزالا. كان بيكلم على إسرائيل لما كان في البرية وتزمر على المن، وإحنا عايزين لحمة، خلاص عايزين لحمة، هيديك سوء لقلبك، بس سوء لقلبك ده هيسبب في نفسك إيه؟ هزال، ده مش في خيرك. مرات يا أحب لما بنصر على الطلبة بتاعتنا ربنا بيديها لنا، بس في الآخر إحنا اللي بنتمرر. لذلك فعلا زي ما علمنا ربنا يسوع، اطلب اللي انت عايزه ولح زي انت ما عايز، بس عن ايمان عن يقين قل له لتكن ارادتك. صدقونا حبايب بعد فترة هتلاقي يعني الطلبة اتكررت مرة مرتين وخلاص، ربي انت عرفته وتكن ارادتك، انا واثق ان اللي انت هتختاره خير. تضرعت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني فقال لي تكفيك. خلاص هو جي في الآخر بولس خلاص أنا يعني أنا طلبت منك وأنا واثق إن أنت تقدر، أنت ليك إرادة تانية، خلاص أنا قابل. بلاش يا أحبة نتمسك في إصرار. ربنا ساعات يبين إنه يعني الطلبة دي مش حسب مشيئته، لا أنا مصر. طب خد، بس أنت أكتر واحد يتألم مما أنت تطلب. فبلاش يا أحبة يعني التمسك دي رحيل متمسكة بالعيال، فحياتها اتألمت من الطلب، وحتى بعد ايه؟ حتى بعد موتها فحياتها اتألمت. طبعا بتولد بنيامين وبتموت، وحتى بعديها رحيل شايفة نسلها بعد كده رايح للسبي، فحزينة. مش هم دول الولاد اللي انت كنت متمسكة بيهم؟ أمنا سارة عايزين ولد، طب لسه ما جاش وقت ربنا، انا نستنى ربنا لغايه امتى؟ ادخل على جاريتي هاجر لعلي فارضك بنين. مصره انك تنفذ الموضوع بفكرك بمشيئتك ده في حياتك. اسماعيل ده تألمت بسببه لما الولدين كبروا، فيقول لك اسماعيل كان يمزح مع اسحاق. يمزح مش عيال بتلعب مع بعضيها، اسماعيل كان عفي وتقوى وتجبر على الولد الصغير اسحاق. فسارة ما احتملتش، واد كبير وحيموت الولد، هزر معاه هزار تقيل. تألمت من اسماعيل، وحتى بعد ما ماتها هي ايضا تتألم من اسماعيل. بصوا يعني نقطة مهمة حبيبي، ريت ربنا يحطها في قلبنا. ده الدرس الاول. الدرس الثاني، إن لما بنفقد أحد من أحبائنا بنحزن. هو ربنا يسوع يعني ما بيرفضش دوت، كطبيعة بشرية هو نفسه بكى على قبر العازر. فالحزن ربنا مش بيستقطره علينا، لكن بلاش كلمة لأنهم ليسوا موجودين. ده حزن بقى مش بحسب مشيئة ربنا، لا هم موجودين، اللي سبقونا دول موجودين، ومعونتهم موجودة، وحضورهم موجود، وإحساسهم بينا موجود. بلاش الشيطان يغرز جوانا إنه مش موجود، له موجود اللي انتقل دوت، لأن هي ديت اللي بتخلي الواحد ما يتعزاش. أبى أن يتعزى رحيل، أبت أن تتعزى. ليه؟ لأنهم ليسوا موجودين. طول ما أنا متصور إنهم ليسوا بموجودين مش هتعزى، لا هم موجودين، وهي دي اللي بتعزيني. موجودين بمعنى انه ليهم وجود، وموجودين ليهم حضور معانا الاثنين. ما هو موجودين ايه؟ ما انا عارف ان هو يحيا في عالم اخر، يعني ما فنيش. اوكي، لا ده موجود كمان في حياتي، له دور ما توقفش عنه. ايماننا ان هم موجودين هو ده اللي يعزي. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، رحيل بكت وهي بتولد بنيامين، والنهارده بتبكي وهي العيال راحه للسبي. لا دي لسه رحيل هتبكي تاني. امتى؟ لما هيرودس، لما اطفال بيت لحم. بيت لحم اقول ما قبر رحيل ده قريب من بيت لحم. فلما لم الاطفال وذبحهم، فرحيل شايفه نسلها بايه؟ بدوها. فبتبكي لكم مره؟ المره نمره كام؟ نمره 3. بصوا قد ايه التمسك بالطلبه. يعني طبعا هو بالتاكيد بعد الموت ما فيش الم، لكن بالتاكيد في الفردوس في نوع من المشاركه. يعني ما انا هقول دوت رايي دلوقتي، بس ما اقدرش اجزم فيه. يعني اللي انتقلوا دول حاسين بينا. طب احنا لما بنتألم ما اقدرش انفي تماما انه مش بيتألموا، بس في الوقت نفسه قربهم من ربنا وثقتهم في انه المسيح صانع خيرات، وانه كل ما يعمل للخير. يعني عايز اقول بقى مش متألمين من المنطلق دوت، يعني هم متألمين انه شايفيننا بنتألم. فهم زعلانين لحزننا، ما نقدرش ننكر ديت، بس حزنهم مش زي حزننا. ليه؟ وهم في الفردوس انه في يقين انه ربنا ده خير، ده اديني عشت حياتي انا بقى لما انتقل وعايش في فرح الفردوس، المسيح حلو. وانا ببتدي افهم امور في حياتي عمره ما عمل حاجه وحشه، فلما بشوف زاويه في الم او الكنيسه في الم، هم بيشاركونا الالم بس في تعزيه ثمره اليقين من انه الله يعمل. يعني ما بجزمش انه ده يعني الراي القاطع، لكن ده اعتقادي انا، ممكن اكون مخطئ فيه. فرحيل بتبكي لثالث مره لما هيرودس لم الاطفال وبيذبحهم، بس واحنا بقى بنشوف حادثه الاطفال وبنطبقها على اللي حصل لما بكت رحيل عند ذهاب نسلها للسبي، نفهم حاجتين بقى يلقوا الضوء على قتل اطفال بيت لحم. نمره واحد، لما كانت رحيل بتبكي عشان ولادها رايحين السبي، هل كان ربنا عاجز انه يحمي الولاد؟ لا، ما كانش عاجز. يبقى لما النهارده هنشوف هيرودس بيقتل اطفال بيت لحم، هل ده عجز من الله؟ لا، مش عجز. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب الولاد اللي بكت عليهم رحيل عشان رحيل للسبي، دول حصل ان هم رجعوا ايه؟ رجعوا تاني. الاطفال اللي بيتقتلوا في بيت لحم على ايد هيرودس، في حزن لفقدانهم، لكن في يقين ان دول مش ليسوا بموجودين، لا دول موجودين في حياة ايه؟ حياة اخرى. زي ما كان شعب اسرائيل دوت موجود في بابل بيحيى وحيرجع تاني، فالاطفال اللي بيتقتلوا في بيت لحم دول ما انتهوش، دول ما يعني ما جيش واحد يقول لك ايه، طب ما ليه حرام؟ لا، مش حرام ولا حاجه، راحوا السبا او يعني راحوا الفردوس تمهيدا ليه او انتظارا لمجيء المسيح التاني عشان يروحوا معاه في الملكوت. ف اللي خلينا نحزن على الأطفال هي كلمة لأنهم ليسوا موجودين، لهم موجودين. الدرس الرابع اللي ناخده من القصة ديت أو من الآية ديت، إنه ده يمثل حزن الكنيسة على ولادها اللي هيقتلوا في فترة ضد المسيح، لأن زي ما قلنا الذهاب للسبي والرجوع منه في إشارة للمجيء الأول وفي إشارة للمجيء التاني. طيب هم هيرجعوا، افرح يا رحيل، العيال اللي بيتذبحوا في مجيء المسيح الأول دول، لا دول يوم حياة أبدية، افرحي تزعليش عليهم، دول موجودين. طيب النبوة كمان بتحمل إشارة للمجيء الإيه؟ المجيء التاني. طيب في المجيء التاني ما هو برضو ضد المسيح، هيعمل إيه في النسل الروحي بقى بتاع رحيل المؤمنين الكنيسة؟ هيموت فيهم. لكن برضو تعزيتنا مش لأنهم ليسوا بموجودين، لا ده هم ايه موجودين في حياة ايه؟ في حياة افضل. فبتحمل برضو صورة لحزن الكنيسة على أولادها اللي حيقتلوا في فترة ضد المسيح. هكذا قال الرب، صوت سمع في الرمى، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. رحيل بتبكي، شايف العيال رايحين للسبي، ربنا بيعزيها في الآية 16، هكذا قال الرب إنني صوتك عن البكاء، ما تعيطيش يا رحيل، وعينيك عن الدموع، جففي دموعك، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو. ما تعيطيش يا رحيل، العيال دي حتى إيه؟ هترجع تاني، هترجع تاني. احنا فهمنا بيشجعهم من الرجال، لكن لأنه يوجد جزاء لعملك، دي توقفنا. ربنا بيقول لرحيل عشان انت زعلتي على أولادك، عشان انت حزنتي عليهم، عشان مشاعرك دي، ففي مكافأة على العمل دوت. ايه المكافأة؟ ان ربنا هيرجعهم لك. ودي طبعا بالتأكيد هي بتدي رجاء ان احنا راجعين من السبي، وبتدي رجاء ان اي مشكلة، افتكر الآية يوجد جزاء لعملك يقول الرب، ثق انه ربنا هينظر لتعبك في العمل دوت، او لمحبتك، او لأمينك لما كنت بتشوف المشكلة ديت، او لبكائك امام الظرف دوت. الحزن ده له ايه؟ له جزاء. دي بالنسبة لينا وإحنا أحياء في الجسد. وأيضا ما أقدرش أتجاهل هي صورة لشفاعة القديسين. هي رحيل فين دلوقتي؟ رحيل في الفردوس. طيب شايفة اللي بيحصل لولادها فموجوعة، فمحبة رحيل دي ربنا قال لها دي ليها إيه؟ مكافأة. إيه المكافأة؟ إن أنا هصنع رحمة مع مين؟ مع أولادك دول. يبقى القديسين اللي بيشاركونا حزننا، اللي بيشاركونا ألمنا، المسيح بينظر لمحبتهم ديت. الشفاعة حبايب في جوهرها محبة، والشفاعة مثمنة في عينين المسيح لأنه جوهرها محبة. أخوتنا البروتستانت بيزعلوا من موضوع الشفاعة. طبعا الشفاعة الكفارية للمسيح ده لا جدال، يعني عيب إن احنا نتكلم في حاجة زي كده يعني، ويبقى مش مؤمنين يعني. لكن صلاة القديسين من أجلنا ليه مثمنة في عينين المسيح؟ لأن دفعها محبة. إيه علاقتنا إحنا ببولس وبطرس وهم قاعدين في الفردوس ومبسوطين؟ في محبة، فالمحبة دي بتخليهم بيشاركونا. المسيح ينظر للمحبة دي ويثمنها لأن هو إله المحبة، هو زارع المحبة. الأم اللي راحت مثلا تطلب من المسيح إن يروح يشفي بنتها دي الكنعانية المجنونة فيها روح شرير، رايح يجري للمسيح عشان خاطر بيته. ليه المسيح ثمن دوت؟ ثمن المحبة اللي في قلب من يطلب من أجل الآخر، ده عند المسيح غالي فبيقدرها. فمن هنا بقت شفاعة القديسين مثمنة في عين المسيح. ليه؟ واخدين مننا ايه القديسين يا حبايب؟ احنا لما ككنيسة او كأفراد نجتاز ألم والقديسين يشاركونا الحزن دوت، طب انتوا مالكم؟ انتوا خلاص خلصتوا؟ لا، احنا بنحبكم، والمسيح هو اللي زرع المحبة ديت، فبقت الشفاعة دي مثمنة في عينين المسيح. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. حلوة حبايب، صدقوني يعني أنا مش عارف يعني إزاي إخواتنا البروتستانت يعني بيحزنوا من موضوع الشفاعة رغم آيات كثيرة، ودي من أقوى الآيات. في مكافأة، في مجازاة لرحيل، والمجازاة مش حتنالها رحيل، ده حينالوها نسل رحيل. حزنها على نسلها ربنا لا متخافيش، حزنك ده أنا هقدر، وحفرحك يا رحيل بأن أنا هرجعهم لك منين؟ من السبي. يكمل في تعزيته للرحيل بيقول لها: يوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب. في الآخر في جزاء، أنه الناس دول مش هينتهي بيهم الأمر، هيفنوا أو هيدوبوا في السبي، لا دول هيرجعوا. يوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب. طبعا والمعنى بقى النبوي، المعنى المسياني، يوجد رجاء لآخرتك. عندنا رجاء في الآخر، في إيه؟ لينا رجاء في الآخر. أدينا احنا عايشين في الأرض بنتألم بنتعب في ضيق، لا عندنا رجاء فين؟ في الآخر. إيه الرجاء اللي في الآخر؟ إن احنا نرى كما هو. وقت بتقول يا حبايب الرجاء هو السماء، يعني دي نقطة مهمة، يعني السماء بذاتها مش رجاء، الرجاء هو شخص مين؟ المسيح نفسه. احنا مش بنبحث عن مكان، او مش بنجاهد من اجل مكان، لا اطلاقا، احنا مش بنجاهد من اجل السماء، هي مجازا، بس احنا فاهمين جهادنا مش لمجرد ان احنا عايزين ندخل مكان في راحة، احنا غايتنا المسيح. عشان كده قال: انا ماضي لأعد لكم مكان، وان اعددت لكم مكانا، المنطق يقول اتي واخذكم الى المكان، انا رايح اجهز لك مكان، ولما اجهز لك مكان هاخدك للمكان. ايوه ادي الكلام المنطقي، انا ماضي لأعد لكم مكانا، وما اعددت لكم مكان اتي ايضا واخذكم الي. فبقت دي التعزية، ان المسيح، فرجانا المسيح هو الرجاء بتاعنا، هو التعزية بتاعتنا، هو الأخيرة اللي بتنتظرنا، شخص المسيح، لأننا سنراه كما هو. أوكي، يعني بقى لما نقول السماء ماشي، مش هقولك لا، بس خلي ذهنك واضح إنه إحنا مش بنبغى مكان، إحنا مش كل اللي شغلنا مكان بقى إن ننتهي بقى من التعب والحزن. ما هو في الحقيقة ما فيش راحة إلا شخص المسيح. طب ما هو آدم كان في جنة، ما يفل، بس لما انفصل عن الله ما أبقاسها جنة، ثلاث فتية في نار، لكن المسيح معاهم ما أعذبها وما أحلاها نار. فالقضية مش في المكان، القضية في شخص المسيح، لأنه يوجد رجاء لآخرتك. الرجاء بتاعي أن أنا هتقابل مع المسيح. فيرجع الأبناء إلى تخومهم، يرجعوا للحدود للمسكن بتاعهم. لما أردت أن تجدده وترده إلى رتبة المسكن بتاعه، المكانة الأولى بتاعته، إيه المكانة الأولى بتاعت آدم؟ الشركة مع الله. إلا آدم فقد حبايب، أو برضو حبايب يعني أو تظن أنها جنة، لا، اللي فقدوا الشركة مع الله فالطبيعة ثارت عليه. إشمعنا لما آدم غلط الأرض شوك وحسكتم بتلغي؟ يعني طب وإيه اللي جر؟ أنا غلط، طب ما الأرض هي الأرض والحيوانات هي الحيوانات، إيه اللي جر؟ أنا حبيبي اللي جرى مش إن الأرض اتغيرت أو الحيوانات اتغيرت، أنت الشركة اللي ما بيني وما بينك قطعت. ودي كانت مصدر الفرح ومصدر البركة ومصدر التعزية ومصدر الأمان، خلاص فقدت أنت كل دوت. فلما ربنا بيردنا مش بيردنا المكان، لكن بيردنا له، الشركة معاه، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. نرجع للعلاقة تاني ما بيننا وما بين ربنا. طبعا بالمعنى الحرفي قائم، يوجد رجاء لآخرتك يقول الرب يا رحيل ما تعيطيش، لأنه في الآخر في نهاية طيبة. إيه النهاية الطيبة؟ يرجع الأبناء إلى تخومهم. العامل راح الباب دي هترجع إيه؟ ترجع تاني. وفعلا يا حبايب لما نروح لسفر عزرة عند الرجوع من سبي باب العزرة 2 الآية 26 يقول إن في 621 فرد من اللي راجعين من السبي سكنوا في الرامة وفي جبع. جبع دي برضو تبع بسبط بنيامين. يعني فعلا الولاد دول رجعوا سكنوا فين؟ في الرامة تاني. فما تنزعليش يا رحيل، هيرجعوا تاني يسكنوا في الأرض ديت. وأيضا سفر نحمية الإصحاح 11 الآية 33 يقول إن بني بنيامين، نسل بنيامين اللي راجعين مع نحمية، سكنوا في الرامة فعلا. فيرجع الأبناء إلى تخومهم. لذيذة برضو، يرجع الأبناء. الأباء راحوا للسبي، لكن الأبناء هيرجعوا. أشوف فيها الأباء راحوا للجحيم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب راحوا فين؟ تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، ينزلوا الجحيم. طب والأبناء؟ لا، إحنا ما بننزلش الجحيم. يعني الأباء لغاية قبل مجيء المسيح راحوا للسبي مجازا، يعني راحوا للجحيم. طبعا عشان ليس له سلطان عليهم وما أوكي، يعني بس يعني مش هنتناول كل الموضوع بتفصيلياته، لكن نازلوا للجحيم. طب الأبناء؟ إحنا بقى لا، إحنا طلعنا للفردوس. فيرجع الأبناء إلى تخومهم. يبقى الخلاصة إنه بيعزي رحيل إنه حزنك هيتحول لفرح وهيتحول لتعزية. طب سؤال، ده عمل ربنا، طب اللي في السبي دول بقى في دور عليهم؟ خلاص انت فرحت رحيل، قلت رحيل ما تزعليش وراجعين وانا هقدر محبتك وصلاتك من اجلهم، جميل. طيب اللي هناك في دور عليهم؟ هو في وعد ان انا هرجعهم، بس هم عليهم ايه دور؟ تملي يا حبايب، تملي وعود الله مقرونة بدور علينا، وإلا يبقى الله بيسلب الانسان ارادته. هي بالعافية حاجبكم غصب عنكم؟ لا، وانا كده مش حر. تقول لي أنا أعمى، أنا أعرج، أنا حبلة، أنا ماخد، ما المشاكل دي لها حل عندي، بس المهم أنت تبقى عايز إيه؟ ترجع. طيب أنا بقول لكم هرجعكم، طب هجيبكم غصب عنكم؟ لا، في دور عليكم. إيه الدور اللي عليهم هنا؟ لا 18، سمعت أفرايم ينتحب. أفرايم زي ما شفنا ابن يوسف، وأفرايم من أكبر أسباط مملكة الشمال، لذلك المملكة كلها يطلق عليها اسم أفرايم، يبقى مقصود بها العشر أسباط بتوع الشمال. سمعت أفرايم ينتحب. في الحين لما نقرب لشخصية أفرايم نجده كان إنسان يتسم بالرقة وبالحنية. يعني فين؟ سفر أخبار الأول الإصحاح السابع الآية 21، قصة لم تذكر تفاصيلها في الكتاب، انه ولاد افرايم قتلوا ممكن يكون أفرايم، أفرايم هو رئيس السبط، ممكن يكون واحد من نسل أفرايم، أيا كان هذا الشخص فهو منسوب للجد أفرايم رئيس السبط، ما نعرفش لأنه كتاب ما ذكرش أنه أفرايم ده ولاده تأتر. لكن بقى اللي ذكروا سفر أخبار الأول لصح السابع لآية 12 أن لما قتلوا الأولاد دول يقول ناح أفرايم أبوهم أياما كثير، قاعد يعيط على العيال، فمن شدة حزنه ربنا كفؤه عوضه عن العيال اللي ماتوا وادالوا عيال بدلهم. فدي كشفت أن شخصية أفرايم شخصية رقيقة، ويعني زي ما بنقول كده إيه، دماته قريبة. يعني في واحد ممكن يحزن يحزن لكن ما تشوفش دموعه. لا، أفرايم بقى كان من النوع اللي إيه يعني دموعه قريبة شخصيته. طيب نشوف بقى إيه حكايته هنا. سمعا سمعت أفرايم ينتحب. أنا عرفنا أن الرجل ده طبيعته يعني إيه بيعهد كتير، بس السؤال ليه بينتحب؟ قال أدبتني، بيقول ربنا سبب البكاء، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. أفرايم لما راح السبي فقعد يعيط، بيعيط ليه؟ قال له ربي أنا وحش، أنا عامل زي عجل زي فرس جامح، وانت أدبتني وتحت التأديب أنا إيه بكيت. سفر هوشع لما يتكلم عن أفرايم يقول هوشع 4:16 قد جمح إسرائيل، قلنا إسرائيل دي مملكة الشمال اللي ممكن تسمى بسبط أفرايم لوحده، قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة. إسرائيل ده عامل زي البقرة الغير مرودة. فجي ربنا أدبه، أدبه بإيه؟ إنه ودى السبي. فلما اشتد عليه النير في السبي قعد يعيط، فلما تألم من التأديب راح في سفر هوشع برضه 14:8 يقول يقول أفرايم مالي أيضا والأصنام. أنا جبت لنفسي، أنا كان مالي ومال عبدت الأصنام، أديني عبدت الأصنام وهو ربنا وداني هناك كأني عجل جامح وهو عمل فيا إيه أتبني. فتحت التأديب أفرايم إيه بكى. سمعا سمعت، ده ربنا اللي بيتكلم، أفرايم ينتحب، ده مش بيعيط بس، ده بينتحب. مالك يا أفرايم؟ قال يا ربي أدبتني فتأدبت، أنا فعلا أنا كنت عامل زي عجل غير مروض فرس جامح، وانت بتحبني وعشان بتحبني انت أدبتني، أنا استاهل التأديب. يبقى طبعا بين قوسين التأديب حبايب بيروض النفس. صدقوني يا حبايب، لو الأرض هتخلو من ألام لن يخلص جسد، لن يخلص جسد. إحنا بنشتكي، ما طبيعتنا كده، طبيعتنا ما ينفعش غير إن هي تبقى تحت نير. إحنا لو اتسبلنا اللي جامدة إحنا يا ساتر كلنا طبيعة البشرية كده، إحنا ما بيلجمناش إلا الضيق حبايب، بنتوجع وبنصرخ وربنا يقول يا ابني ده اللي جاه. فعلا يا حبايب طوبى لمن تبصر في نفسه. اخواتي ايه بس ربنا يعني من حنيته يعني يقول لي مش هتستحمل يا ابني، فيروح ايه مرخي الحبل شويه. يا نهاري لما بيرخي الحبل يبقى الواحد عامل زي الحصان الجامح. طب تعالى بقى تاني يعني احنا بنحير ربنا اخواتي، صدقوني يا حبايب احنا بنحير ربنا. هو مش عايز يألم، هو مش عايز، مش اطلاق، ما فيش اب عايز يؤلم ولاده اخواتي، لكن بيحبنا وما فيش حاجه بتعدلنا، كلنا دي طبيعتنا. يعني بقول لكم طوبى لمن تبصر في نفسه، احنا فعلا في الراحه ما صعبين خالص، فيروح ايه طب اروضك يا ابني، اروضك بالايه بالالم، انت تتالم تروح معيط. في التاديب بقى حلو ان الواحد يفهم يعني خطوات التوبة. نمرة واحد ربنا يقدبني، نمرة واحد في التأديب ما تزمرش، فين ربنا؟ ربنا سيبني وماله شايل وحط عليا هو ما فيش. طب خد تأديب تاني، خد تأديب تالت. الخطوة الأولى في التوبة إن في التأديب ربي أنا أستاهل، أنا عارف نفسي، صدقني ربنا أنا ما ينفع معايا غير كده، عندك حق يا ربي كتر خيرك. فنمرة واحد أنا مش بتزمر، عيط عيط ما يخصناش يعني ما فيش مشكلة في العياط، عيط براحتك، بس ما تتزمناش. اوعى تظن ان ربنا ظلمك، اوعى تظن ان ربنا متقل عليك. دي الخطوة الاولى في التوبة حبايب، انه في الضيق، انه في التأديب ربي ده 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 مستحق وعادل. تصلي القداس ايام فرح ايام حزن ايام راحة ايام ضيق، بنقول له تملي ايه يعني رب اللي فيه ده نستاهله. انت منزه تماما عن الظلم خالص، فده انا استحق ما انا فيه. دي الخطوة الاولى حبايب عشان التأديب يجيب ثمر. لكن طول ما في التأديب بعدين نرفص وبعدين نتذمر وبعدين نشتكي واحساسنا ان احنا بقى مظلومين، يا ساتر يا ساتر يا حبايب على مكر الذات. لما تبقى بتتأدب مصيبة حبايب، مصيبة اخواتي صدقوني، ويبقى بينه بنرشع ان هو مظلوم. مظلوم فين يا عم؟ ده انت ربنا بيعدلك. فنمر واحد في التوبة، نمر واحد في التوبة، اعتراف باني انا استاهل مقبل، مش استاهل ده لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لسنا مثل صدوم. يعني في الحقيقة بقى رب قلت للحق بقى الحق بتاع ربنا، يعني لن استاهل اكتر من كده. ودي الحقيقة اخواتي، ودي الحقيقة، بس انا عارفك ربي انت ما بتجيبش اكتر من احتمالي. فيبقى نمرة واحد، انا معترف ان انا استاهل. مالي قال افرايم، مالي ايضا والاصنام، ما انا اللي جبته لنفسي، انا اللي خلاني اروح اعبد الاصنام، عبدت الاصنام ودتني للسبي، انا استاهل. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، ابكي بقى لربنا، ابكي يعني بكى بقى هنا مش باحساس ان انا مظلوم، مش باحساس ان انا مضطهد، مش باحساس ان يعني ربنا سايبني، لا، احساس ان واحد مكسور. يا رب يا من انا استاهل. تيجي الخطوه اللي بعد كده في التوبه، وده اللي قاله معلمنا القديس بطرس، تواضعوا تحت يد الله القويه. لما يد ربنا تشتد علينا في التاديب، احنا معترفين انه ده العدل وان احنا نستاهل. نمره اتنين، بين ايه؟ بنتكسر تحت، ما تعنيتش، ترفعش راسك. كل ما ترفع في راسك هيزود النير، ما هو بيحبك. طيب انكسرت فعلا يا رب، يعني لا بس ما هو عايز يحسس ان انا غلطان. طيب تيجي الخطوة اللي بعد كده، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. أنا استاهل رب اللي أنا فيه، ومتوجع وببكي بس ما بتزمرش، وضعت يدي على فمي لأنك حكمت، أنا استاهل اللي أنا فيه. طب ربي ما تعملش معايا رحمة، ما تنتشنيش من اللي أنا فيه، ما تتوبنيش، ما ترجعنيش. يعني يبقى التأديب اعترفت أن أنا استاهل، وعندي يقين أن أنا ما أقدرش أرجع. خلاص رب بص شيل الضيق يا رب، وانا اوعدك ان انا هبطل وهبطل وهبطل. انت ما اتعلمتش الدرس برضو لسه في الضيق. طب ربي ما تقومني، طب ربي ما تردني، ما تتوبني، انا محتاج معونتك. انا تيقنت اللي انا فيه ده بسبب خطيتي وان انا استاهل، بس ربي انا مش قادر. ما تاخدش ربي بايدي، ما تشدنيش، ما تقومنيش. التوبة منين؟ التوبة من عندك. التوبة دي مش فعل مننا حبايب، احنا اللي مننا ان نتأدب ونعترف بحق الله وبعدله، ونكسر تحت يد ربنا، ونطلب منه بقى ان هو ايه، يطلعنا من اللي احنا فيه. توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. فالتوبة حبايب عطية، مش هنتوب، توب فين يا عم ولا توب فين؟ التوبة عطية من الله. عشان كده لما كيرنيليوس حل عليه الروح القدس وبطرس عمده، فراحوا يحكوا للكنيسة في أورشليم أعمال 11، يقول إن هم مجدوا الله إذ أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. أعطى الله أيضا الأمم التوبة، ربنا إداهم توبة زي ما إداهلنا. فالتوبة ديت إيه؟ عطية من الله. إن أنا أكف عما أنا فيه، إن أنا أرجع من اللي أنا فيه، هذه التوبة. دي بتاعت ربنا مش بتاعتك، مش أنت اللي هتبطل، مش أنت اللي هترجع، أنت تصرخ له وهو إيه؟ وهو يشدك. بصوا بيوسف بقى حالته مراحل رائعة في التوبة حبايب. الآية 19، لأنه بعد رجوعي ندمت. بعد رجوع يعني ترجع الأول وبعد كده يجي الإيه؟ الندم. إحنا مش بنندم وإحنا في الكرة البعيدة، لا ده إحنا في الكرة البعيدة مبسوطين ومزططين وفلة ويلح العيشة. لا، لما الإيد تشتد علينا بالتأديب، لما إيد ربنا تشتد علينا بالتأديب ونبتدي نتفطن لما نحن فيه، المرور اللي أنا فيه دوت، التعب اللي أنا فيه دوت، هنا يجي الإيه؟ الندم. يبقى ثمرة التأديب الندم، لكن من غير ما ربنا يأدب ما بنندمش. واحد في الخطية ما يمزحزحاله في البداية كده ما بيندمش، بالعكس يقول لك ايه ده احنا تأخرنا، يا ريتنا كنا من زمان عملنا كده. طب خليك يا حبيبي لغاية ما تبتدي ايد الله تشتد، ان يبتدي الانسان يحصد. فلما يبتدي يحصد تحت يد الله القوية يبتدي هنا ايه؟ يندم. يعني واخدين بالكم حبايبي؟ يعني هي التوبة كده. شمشون لما كان بيروح للخطية مبسوط، مفيش حاجة، هو مش تحت تأديب. هدينا بنروح ونغلط ونرجع ونروح ونغلط ونرجع وعادي. لما تأدب فحت عينه وترمى في السجن، أو التأديب أو الحصات، ربنا بيظلم شمشون لما بيظلموه، ده عمايلك يا حبيبي. وما تحت التأديب بديت أندم، إيه ده اللي أنا فيه دوت، إيه اللي وصلني لكده. لكن يعني إنجاز أقول، وهي مزهزهة في الأول، هي مش بتزهزة ولا حاجة، ده الشاب بيضحك عليه بس يعني عشان نفهم، وهي باينة مزهزهة في الأول، ما فيش ندم خالص. الندم بيجي لما يبتدي ربنا يأدبنا، نبتدي نحصد الزرعة بتاعتنا. لما ابتدي أحصد يا نهاري إيه اللي أنا وصلت له ده، إيه المصيبة، يجي هنا بقى الإيه؟ هنا الندم. لأني بعد رجوعي ندمت، لما أرجع أندم. طب هرجع إزاي؟ مش هرجع إلا بالتأديب، فثمرة التأديب الندم. طب لما أنا رحت في الخطية وربنا أدبني، لما تأدبت اعترفت قدام ربنا ان انا استحق وانه ده عدل من الله وان ربنا مش ظالمني، فتشتد ايد ربنا عليا فابتدي ابكي. لما ابتدي ابكي ابتدي اصرخ ربنا، طب ربي من فضلك يا ربي رجعني. لما يبتدي يتحرك فيا الندم، دي الخطوه الاولى في التوبه. طب يروح ربنا مرجعني. طب لما ارجع بقى، وبعد تعلمي صفقت على فخذي. كلمة صفقت على فخذي يعني ايه؟ زي مثلا العشار ما يقرع صدره، زي ما احنا هنا عندنا العادة الهباب في الحزن ايه نلطم اه برضو ما التلطيم وايه عارفين انتوا شفتوا التيتا، التيتات كانوا يعملوا كده. انا افتكر انا تيت يعني كانت تيتا، كانوا ايه تعبير الحزن ده، تلاقي تخبط على رجليهم كده الله يرحمها بقى، وكده وكده برضو يعني منعش ان ايه، سوري خبطت المايك يعني برضو الايه الفخذ والخدود يعني ان الاثنين بيشتغلوا مع بعض. فده تعبير عن ايه؟ تعبير عن الحزن الشديد. لما ربنا رجعني وبديت افتكر الله ايه اللي انا فيه دوت وايه اللي وصلني لكده، فبديت احزن حزن شديد لدرجة يعني واحد بيلطم على خدوده وانا برطم على خدودي وانا في الحزن الشديد دوت. خزيت وخجلت لاني قد حملت عارى صباي. قاعد افتكر يا نهاري على اللي عملته، ايه المصيبه اللي انا عملتها، ده كنت اتعميت في عينيا، يا ساتر. عار بقى تكشف هنا الخطيه قدام الواحد، يعني فعلا يعني عايز الارض تتفتح وتبلعه من الكسوف ومن الخجل. ايه ده؟ خدوا بالكم، هو لما كان في السبي ما كانش حاسس لا بهار ولا بخزي ولا حاجه، دي لما ايد ربنا ادبت واعترف ان هو يستحق التاديب، ومن شده التاديب بدا يبكي. فلما بدا يبكي، طب ربنا مش قادر، طب ما تاخدش انت بايدي، فيجي ربنا يحرك جوه التوبه اللي هي بدايتها نمرة واحد إيه؟ ندمت وابتدى أندم بقى على السكة اللي أنا مشيت فيها والأعمال اللي أنا عملتها، فارجع لربنا بحزن شديد. وأنا في الحزن قاعد أتأمل في خطاياي، يا نهاري على اللي عملته، دي فضيحة، إيه ده، إيه أنا يعني مش عارف أقول لكم إيه بقى حبايبي، يعني كل واحد بيهيف مخدعه مع نفسه يعني. ها، على رأي ما قال له داود، عاد يتأمل فبيفتكر عار الصبا. طبعا الصبا يعني الصبا الروحي والصبا برضو، كل ما الواحد بيتقدم شوية في السن وربنا ينعم عليه بنعمة، فتيجي بص الأفعال اللي عملها قبل كده، إيه ده، إيه ده، حاجة تكسف، يا عار صباي، خطايا شبابي وجهلي يا رب لا تذكر. كل ما الأيام تتقدم يا حبايب، وتتقدم مش السن، تتقدم في الروح، الواحد يشعر بخزي شديد من التصرفات اللي عملها والسلوك اللي سلكه. بولس الرسول تاب، ومع هذا أنا الذي كنت قبل مضطهد ومفتريا، اضطهدت كنيسة الله بإفراط وكنت أتلفها، كنت أجر رجال ونساء للسجون. يقعد يفتكر الحاجات دي، يعني مكسوف من نفسه، أهو ده عار الإيه؟ عار الصبا. لغاية هنا دي ممكن تقود لليأس وللانتحار زي يهوذا. أنا في التأديب وفي التأديب بديت أعترف أن أنا أستاهل، ومن شدة التأديب قعدت أبكي وبديت أشعر بالندم على العملة اللي أنا عملتها، بصرخ لربنا أنه يردني، فراجع لربنا بحزن شديد وبكى وبخبط على خدودي. وكل ما تذكر الأفعال الرديئة، كل ما الإنسان يشعر بخزي وخجل وحده ومكسوف من نفسه، لغاية هنا ده ممكن يقود لليأس. طب أمال إيه بقى المحك الآية 20؟ هل أفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ في الحقيقة الترجمة العربي مش واضحة، ده رد ربنا لما شافه وصل للحالة دي. لو عايزين نترجمها ترجمة أدق، أليس أفرايم ابن العزيز؟ أليس هو ولدي المصر؟ ربنا بص الأفرايم كده وهو بينتحب وهو بيتذكر عار صباه، قال أفرايم ده حبيبي، ده ابني، ده أنا بعزه. تبقى النفس وهي في الحالة دي عندها ثقة شديدة إن أنا محبوب من الله، إن أنا عزيز عند ربنا. لكن لو اكتفينا تأديب وبكى وصراخ وبعدين نلطم ونفتكر خطايا صبانا، ده احنا ممكن نموت، دي لوحديها تقود لليأس. لكن دي ومعاها يقين من كلمة ربنا، بيبص اللي بيقول لي انت أليس أفرايم ابن، انت ابن حبيبي، انت ابن اللي انا بأصر بيه. يبقى مع الندم والحزن وتذكر خطايا الصبا واللطم على الخدود، في ثقة ان انا ايه؟ محبوب من ربنا. هو ده المحك، وهو ده الفرق الرئيسي اللي كان ما بين يهوذا وما بين بطرس. ما يهوذا ما ندم، يعني القصص دي حصلت مع يهوذا لما باع ضميره، تعبه وخزات الضمير أرقته، وأخطأت استلمت دم باري وعايز أصلح، رحت خذوا الفضة، ماذا لنا أنت أبصر، وقاعد يفتكر. يعني أنا متصور إن يهوذا يعني من لما طلع من عند دار رؤساء الكهنة، رئيس الكهنة، وماشي رايح للشجرة عشان ينتحر، يعني أنا واثق بقى طول ما هو ماشي في سكة عادي يتذكر معاملات المسيح. المسيح حبني، المسيح اختارني، بدني الصندوق، استنى لما جيت اسلمه في البستان يعني ما قاليش حتى كلمه تجرح. يعني انا متصور انه يهوذا، انا متصور يعني متصور يهوذا كان قاعد يلطم على وشه، وانا اتعميت وانا ما كنتش بفهم ندم. طب حلو، اللي فاضل ايه؟ اللي فاضل اليس افرايم ابن العزيز؟ اليس هو ولد المصر؟ ان ربنا بيحبني. لا، دي بتيجي من العشرة. على فكرة يهوذا ما عملش عشرة حقيقية بالمسيح، فما عرفش مشاعر المسيح من جهته. لكن مين كان له عشرة حقيقية مع المسيح؟ بطرس. واللي عمله بطرس أفظع من اللي عمله يجوز. لما بطرس ابتدى يلعن ويسب، يعني احباب انا ما اقدرش انطقها، بيلعن مين يعني؟ ما مش قادر انطقها لما بيقولوا له انت تبع يسوع. تتصوروا حبايب يلعن مصدر البركه، عايز ياكد لهم ان انا ما اعرفهوش، ان انا ماليش علاقه بيه. طب ودي شويه اخواتي اللي عملوا بطرس زود. طب ندم، نفس القصة، نفس المراحل، وخزات الضمير وضمير وجعه ونظرة المسيح اخترقت بطرس. مسيح يا حبايب، ايه شخص المسيح الرائع ده؟ يعني هو طالع من دار رئيس الكهنة ومودينه بقى السنهدرين الصبح، طبعا بعد ما هنا اتريقوا وعملوا مش عارف ايه، ودينه بقى عشان يعملوا القعدة الرسمي يعني بتاعت اصدار الحكم، وطلع في ممشى كده فالتفت لايه؟ بس بطرس دي مش موتته، دي معرفش حبيبي، انا مش قادر احسسكم يعني بطرس يعني عايز يموت نفسه من نظرة المسيح. كنت ترجع بقى بطرس كل معاملات المسيح ومحبته، يا نهاري ايه اللي انا عملته؟ معرفش يعني بطرس كان بيعمل ايه، بس يعني انا متاكد برضه كان بيلطم ورا اخر. بس بطرس عشان كان له عشره بالمسيح، لبس المسيح بيحبني. المسيح مش قال انا طلبت من اجلك لكلاف نايمنك؟ المسيح مش كان بيقول انه البار بيسقط 7 مرات ويقوم؟ المسيح مش كان بيحب الخطاة وبيأكل وبيشرب معهم؟ العشرة اللي ما بين بطرس وما بين المسيح هي اللي ايه يعني قعدت يعني ايه تتلصم كده في بطرس. يهوذا ما كانتش عنده ديت، فكانت النتيجة يئس راح شنق نفسه. هل أفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ أليس أفرايم، عشان تبقى واضحة بقى المعنى، ها؟ فساب على ربها لما لا أفرايم قاعد يلطم ويعيط ويتذكر خطايا الصبا. بص دليل إنه, 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 إنه أفرايم ده عزيز عند ربنا، بص الآية بقيتها، لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا. عارفين لما أب يعني يكون يحب ابنه أوي وفخور بابنه أوي أطرح ما يقعد وفي أي سيرة، ده أنا ابني، ده أنا ابني، مش ابني عمل، مش فرحان بابنه أهو ربنا كده. لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا. ده طول النهار أفرايم وحبيبي أفرايم ويا جمال أفرايم بحب أفرايم. بصوا يقين أفرايم إنه محبوب، إنه ابنه عزيز عند ربنا، هي دي اللي تكمل الندم وعار خطايا الصبا والتلطيم على الفخاد والخدود، إن أنا محبوب من مين؟ من ربنا. لقد صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. لما دي بقى حبايب تتغرس فينا كل يوم، كل يوم هقعد أقول الكلام دوت وقعد أفتكر وقعد أردد فيه، ما ترددش العكس من فضلك، أنا وحش، أنا ربنا زعلان مني، أنا ربنا مش قابلني، أنا ربنا حوديني جهنم، هتفضل المشاعر دي جواك. ما تستهتروش بالكلام اللي احنا بنقوله يا حبايب، أرجوكوا يعني احنا ساعات بنقوله كلام، الكلام ده بيرسخ جوانا، لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الحق، اللي بنردده بيترسخ جوانا. ليه بحب أوعظ؟ ما أنا كل ما بوعظ كل ما الكلام ده بيثبت فيا أنا، أنا أقول الكلام أنا أتثبت فيه، فأقول لنفسي الكلام دوت. إسرائيل في البرية قال لك أرض تأكل سكانها، كنا في عينهم كالجراد، إحنا عمال ما ندخل أرض كالعين هيموتون، اللي أنتوا قلتوه هيحصل. كما فكر في نفسه هكذا هو، لا أنا ردت كلام الإيمان، أنا محبوب من ربنا. والآية أنا مش هغلف، لما أقعد ردت في الكلام ده، الكلام ده يرسخ جوه. فلما أجي بقى في وقت الضغطة ألاقي هو ده اللي طالع، لا أفرايم ابن مصر ابن عزيز، ده ربنا بيتلذذ بذكر اسمه، بيفرح ده طول النهار يقول أفرايم، أو يا جمال أفرايم وحلاوة أفرايم. وفين أفرايم زمان لما كان بيعمل، وفين أفرايم لما كان بيخدم، وفين أفرايم لما كان معايا في الكنيسة، ده ربنا اللي بيقول كده. فإنما متيقن إن دي مشاعر ربنا تجاهي، فهي دي اللي بتديني روح لإيه؟ روح التوبة. فلأن أفرايم ابن عزيز عليا، لأن أفرايم ده أنا بفتخر بيه، لأنه طول النهار قاعد أحكي عن أفرايم وعن جمال أفرايم وعن أعمال أفرايم، ها؟ من أجل ذلك حنت أحشائي، ده ربنا اللي بيتكلم، حبايب الكلام هيتبروز بذهب. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. يا بص حبيب لما الكلام ده يبقى في القلب بقى. لما أنا مش بقرأ الكلام ده، أنا ربنا بيقول لي أنا حنت أحشائي لما شفت أفرايم بينتحب ثمرت خطيته وأنا أدبته وهو خضع وقال لنا استاهل وقعد يتذكر الحياة الأولانية ومعاها بيتذكر محبتي، أنا ما احتملتش بقى شوف أفرايم في الإيه في الحالة دي. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول خلاص هيرحم أفرايم، ترحم له تعمل له إيه، هخفر له خطيته. نفس الكلام ربنا هو أخواتي، ربنا ما بيتغيرش. سفر هوشع لما مملكة الشمال راحت للسبي وتزلت في السبي، يجي هوشع يقول إير على لسان ربنا هوشع 11:9 قد انقلب علي قلبي. ده ربنا اللي بيتكلم أخواتي. قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. لما شايف إسرائيل بيبكي في السبي ربنا قال أنا يعني أحشاؤه ولعت نار مش مستحمل يشوف المنظر. بصوا ربنا حبايب، بصوا يعني تذلل الإنسان أمام الله مع الثقة في محبته، ده المفصل. لكن التذلل والانكسار وأنا وحش وأنا مش نافع وأنا خطايا شبابي والمصائب اللي أنا عملتها في عشتي دي الوحديات يأس، ده دي ومعاها أنا واثق في محبة ربنا. ربنا لما يشوف بن آدم بالمنظر دوت يبقى رد ربنا كده. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه. تخيلوا ربنا حبايب بيقول كده أخواتي، يعني عدوا حبايب عدوا يعيدوا زيدوا في الكلام أخواتي، عدوا رددوا في الآيات كده وسرحوا فيها ورسخوها جواكوا، تتشكل مشاعرنا وأفكارنا وردود أفعالنا كده. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. فاكرين لما كان إسرائيل في مصر اتزل إسرائيل في مصر، طب يجي ربنا يقول لموسى في سفر الخروج رأيت مزلة شعبي الذي في مصر، شفت الذل اللي هم بيزلوا والبكى اللي بيبكوه، سمعت صراخي من أجل مسخريهم. طب إيه الثمر؟ نزلت لأنقذه من يد المصريين. حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. الصلاة اللي احنا خدناها يوم الاثنين اللي فات في اجتماع الصلاة، لما إسرائيل في سفر القضاء الأعداء زلوه فصرخوا ربنا قالوا احنا نستاهل، اعمل فينا ما يحصل يعني احنا نستاهل، ما احتملش ربنا ديت. يقول فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. تخيلوا حبايب ضاقت نفسه بسبب مشقة، زي ما شاف إسرائيل مكسور كده وبيبكي اتضايق ربنا. بصوا حبايب الإله اللي احنا بنعبده، بص الإله الذي نحن له، بصوا الإله اللي في ايدينا اللي في ايده مصيرنا وحياتنا وأبديتنا، بصوا رقته، بصوا ازاي يغلب من تحننه. الحتة دي فيها درس حلو يعني عايز اعبر عليه برضو لانه يعني مهم خالص، انه الخطية بتسيب اثر في النفس، بتسيب جرح في النفس، بتسيب علامة، بتسيب تذكارات. في الحقيقة الإنسان ممكن يتوب ويقبل من الله وتكون له حياة أبدية مع الله، لكن تظل هذه التذكارات تؤخذ ضميره حتى يوم الممات ومقبول من ربنا. لكن في سكة تاني تمحى بيها هذه التذكارات. إيه السكة دي؟ تبصوا الخطوات. سمعت أفرايم ينتحب. أنا تبت خلاص وربنا قال لي الرب نقل عنا خطيتك، لكن أنا قاعد أبكي على نفسي وعلى اللي أنا عملته. عن رأي ما قال داود صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. اللي ما بيعملش كده قبل ما أدخل في الخطوات دي تايب مقبول من ربنا له ميراث سماوي. أوكي احنا بنتكلم على بس ده زي ما بقول لكم بتفضل التذكارات تحوم حوله وفي أقدس الأوقات وتتمرر أقدس اللحظات بتاعة العبادة ومغفورة الخطية ومقبول من المسيح. دي سكة. احنا بنتكلم على مستوى تاني خالص بقى، واحد نال الغفران بس باستمرار قاعد يبكي على اللي هو عمله، عار الصبا، كل ما يفتكر يقعد يعيط يبكي قدام ربنا. نمرة 2، لأني بعد رجعت ندمت ندمان، يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني ما كنت مشيت في السكة دي. أنا خطاياي مغفورة أحبابي، يعني خدوا بالكم أخواتي، بس عشان ما حدش يدخل في نص الكلام، يعني بيركز في نص الكلام ويتعب. خطاياي مغفورة وكل حاجة، بس احنا بنتكلم على واحد عايز سبيل إن تمحى بيه تذكارات الخطية، نموع. نمرة 2، ندم، كل لما بيفتكر ندمان، يا ريتني كنت مت قبل ما عملت العملة الهباب ديت، دي نمرة 2. نمرة 3، النعمة اتحركت وقضته للتوبة من أجل ذلك. ربنا لما يلاقي بقى الإنسان بالدموع ديت وبالندم دوت، رحمة أرحمه يقول الرب. اسمع كلمة ربنا، قد محوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك. مش بتكلم بقى هنا على الغفران، الغفران أنا تايب اغفر لي بيغفر، خلصت. احنا بنتكلم بقى إن تمحى تذكارات الخطية، ممكن؟ اه ممكن، بس السكة دموع وإيه؟ وندم. ودي بقى معنى لما مثلا أحد الآباء بيقول إنه ما أعرفش مين، ما بفتكرش أسامي، إنه التوبة تصير الزنا بتوليه. مش الزنا بتوليه لأنه كان بيزني وبطل زنا، ما دي مفروغ منها. الزنا له تذكارات، وزي ما قالي يعني بس أنا مرة عايز أعمل وعظة على الموضوع ده، بس مش يعني هتبقى وعظة متعبة، بس يعني إنه إيه معنى الذي يزني يخطئ إلى جسده؟ عشان تبقى عارفين يا حبايب، العلاقة الجسدية مش مجرد تلاقي أجساد، العلاقة الجسدية بتحط علامة ممن أقيم علاقة معه على نفسه وعلى نفسي، يعني كل اثنين يعملوا علاقة مع بعض. النفس بتتسم بسمة من الشخص اللي أنا بأقيم علاقة معه، فلما بيكون ما بين الزوجين تبص تلاقي الاثنين بقوا يعني فعلا واحد، ويعني لسه أخ منتقل زوجته ما كملتش الـ40، يعني زوجته لسه ما كملتش الـ40. طبعا مش بالضرورة أي واحد رفيقه انتقل وهو لسه عايش يبقى معناه أنه مش عايش في المحبة دي، لا برضه حبيبي أنا أرجوك خدوا الكلام باتزان، بس أنا لما بدي مثل عايز أوصل لحاجة. بصوا قد ايه الارواح، يعني ماكسيموس ودوماديوس بعد ما اخوه اتنيح ما مش قادر يقعد لوحده، ما بصوا قد ايه نفسه تعلقت بيه، ففي اليوم الثالث انتقل دوماديوس. ده نفوس يعني تلحمت معا، دي متاحه في سر الزيجه ما بين الزوجين، وده عمل الروح القدس. بس لما الزوجين يتفطنوا ويعملوا هذا العمل مع الروح، تبص تلاقي الشخصيتين اتسموا بذات السمة. فتخيل بقى بعيد عنك بقى واحد بيكون علاقة مع حد، فالحد ده وسم نفسه، أنا وسمت نفسي بسمة من الشخص اللي أنا اتقعت معاه دوت، رحت عملت علاقة مع حد تاني فنفسي اتوسمت بسمة من التاني ومن التالت، دي بقت نفسه شوارع، بقت نفسه مهلهلة. ده المرار بتاع العلاقات الغير مقدسة. انا بوريكم يعني بدي مثل قد ايه الخطيه بتترك اثر في النفس، مش مجرد تذكار انا بفتكر حادثه حصلت دي مره، لا بس الخطيه عملت وسمت. عارفين لما تجيبوا كده يعني حاجه سخنه وتروحوا ملسعين بيها تتوسم كده علامه، اهو نفس الانسان بتوسم بسمه من الخطيه اللي بيعملها، وبالاكثر طبعا الخطيه الجسديه، فبتبقى النفس متهلهله من جوه. طب دي ممكن تتصلح؟ التوبه صيرت الزناه ايه بقى باتوليين، مش مجرد امتناع عن علاقه زينه، ان النفس تصلح تاني. تخيلوا بقى حبايب، ممكن ادي بقى السك، بكا 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 صارت دموعي خبزي نهارا وليلا، وندم ندم ندم ندم. دي بقى معنى الآية نقاوة القلب. الكلام ده على فكرة قاله القديس يوحنا كاسيان في السلم الدرجي في مناظرات، متأسف السلم الدرجي ده بتاع يوحنا الدرجي، مناظرات يوحنا كاسيان، مناظرات يوحنا كاسيان في باب اسمه نقاوة القلب. يعني كساندي كان راهب من القرن السابع في فرنسا وجي هنا تقابل مع الآباء الرهبان وكان يقعد معاهم ويكتب يعني يسألهم وهم يجاوبوا ويكتب. فمن ضمن المناظرات بتاعته كان يسأل في نقاوة القلب ويجمع بقى كل أقوال الآباء عن نقاوة القلب، فيقتني الإنسان هنا نقاوة القلب. تذكرات بتاعة الخطية تمحى من نفس الإنسان. طب أنا مش كده يبقى أنا مش تايب؟ لا تايب يا حبيبي ورايح السماء بنعمة المسيح، بس إحنا بنتكلم على درجة بقى إيه؟ درجة أعلى، درجة نقاوة القلب. لكن مش في الدرجة دي، معلش بقى استحمل الحصادة حبيبي اللي أنت بتحصده، إنه نقف نصلي وبعدين كده في أمان الله تبص تلاقي الحاجات دي تروح نطة كده زي التعبان. معلش يعني ما أنا اللي جبته لنفسي بقى، يعني اقبلها بقى. يعني مش معنى كده ان انا مش مقبول من المسيح، بس ده اللي انا عايز يعني ايه، ده اللي انا عايز اقوله. طيب يعني هاخد اخر ايتين معلش عشان بس يبقى الحديث من يعني هو كده تكلم عن افرايم كابن محبوب، هيتكلم عن اسرائيل كعذراء بقى، لذلك الحديث كان بصيغه المذكر. الايتين اللي فاضلين الحديث بصيغه المؤنث ناخدهم ونقف عندهم. ولا في الايه 21 أنصبي لنفسك صوى. الصوى ديت يعني عارفين واحد يبقى ماشي في الشارع يحط علامات كده عشان ايه؟ يعلم. واحد ماشي في صحراء كلها شبه بعضيها، فيقعد يحط مثلا كده ايه طوبة كده، طوبة طوبة طوبة، حوط طوبة يمين حوط طوبة شمال، يعني ايه بيرسم السك. دي اسمها صوى. اجعلي لنفسك أنصابا. الأنصاب بقى يجيب الحجارة ويحطها عمود، علامات في الطريق. اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها. يعني بيقولوه ميه ارمية ببساطة، بيقولوه انتوا رايحين بابل للسبي، حط علامات في السكة، حط صوى وحط انصاب. ليه؟ عشان وانتوا راجعين تعرفوا السكة. بصوا يقين الرجوع، بصوا يقين الرجوع. انصبي لنفسك صوى، اجعلي لنفسك انصابا، اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها. ليه؟ ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه، عشان هترجعوا. فتبقوا سايبين علامات إيه؟ تعرفوا بها سكة الرجوع. تأكيد يعني تأكيد يقين كامل إنه إحنا رايحين وإيه؟ وراجعين. بس في أي لقيدي فيها شوية دروس كده لطاف خالص. الطريق اللي أنا تهت منه هو الطريق اللي انا ايه هرجع منه. خدوا بقى عندكم دروس. نمره واحد، انا تهت في الخطيه، طب ارجع ازاي؟ ارجع من نفس السكه. افتكر انت زمان كنت بتعمل ايه قبل ما نقع في الخطيه ديت، قبل ما نبعد عن ربنا. اعمل الاعمال الايه الاولى، ارجع للسكه الاولانيه. انا كنت بصلي كذا، كنت بتناول كذا، كنت بقعد مع ابونا كذا. اعمل الاعمال دي تاني ترجع. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن السكة اللي أنت تهت فيها ديت هي السكة اللي أنت هترجع منها. راجع نفسك، أنا إيه اللي وصلني للخطية ديت؟ افتكر الخطية ما جاتش مرة واحدة، دي كانت في سكك، في مراحل، في خطوات. ده الأول كذا، وبعد كده تعودت على كذا، وبعد كده وصلنا لكذا، وبعد كده لغاية ما وصلت للإيه للربطة اللي أنا فيها. بس خد دي بقى خبرة عشان ده ما يكررش تاني. الخطيه ما بتجيش في يوم وليله يا حبايب. فارجع للسكه. بدايه الانحراف جه ازاي؟ كل واحد بيراجع نفسه. كل خطيه وليها ايه؟ وليها سكه توهان. الشاطر بقى اللي يتبصر في نفسه ما يستناش لما يصل للمرحله الاخيره. لا، ده الموضوع فعلا المره اللي فاتت بدا ازاي؟ بدا بحاجه صغيره، حاجه بسيطه، بعد كده بقت كذا بقى. يعني مش هصدق امثله بقى. بس هي ادي المعنى الثاني. يبقى في التوبه اعمل الاعمال الاولى، ادي معنى السكه اللي انا رحت فيها هرجع منها. نمره اثنين، خد خبره من التوهان الاولاني والمراحل اللي وصلت للخطيه، خليها درس ليك عشان تبتدي بقى تحصل نفسك من الخطوه الايه الاولى. من عرفت السكه ديت اولها ما كانت بتبقى مفيش فيها حاجه، في الاخر لقيت نفسي مربوط. طب انتبه بقى النهارده وهي لسه الحكايه فين؟ في اولها. خدت خبره من اللي فات، دي نمره اتنين. نمره ثلاثه، حط علامات في السكه، يعني شوف علامات السكه دي ناس مشيت فيها قبل كده، فأنت ماشي في سكة ديست من زي قبل، مشوا فيها أباء، مشوا إزاي؟ إن لم تعرفي أتها الجميلة بين النساء اطلعي على أثار الصوى والأنصب، شوف اللي مشوا قبليكي عملوا إيه. أدي سر محبتنا للقديسين، سر طرب صلاته ومشافعته منه، ناس مشيت في السكة قبل كده، فبنسترشد بيهم انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع طريق التوهان هو طريق الرجوع. في طريق الرجوع أنا حاطط علامات في السكة عشان يبقى الواحد عارف هيمشي إزاي. التوبة عايزة قانون روحي، أمشي على هدى خطوات، أو ما أبقى اعترافي طب أبونا أصلي إيه، طب أعمل إيه، يبقى بيحط لي صوة وأنصبة، ما بقتش ماشي في سكة كده هلمية. أنا بنتوب، يعني إيه بنتوب؟ أنا بنتوب يعني، طب يعني اشرحها لي، يعني بنتوب ما مش باين لها معالم، لا في خطوات، هي دي الصوة والأنصاب، ده معنى آخر. معنى الرابع بقى لذيذ خالص، إنه إحنا مشينا في السكة دي وإحنا رايحين السبي، فكانت التذكرات كلها تذكرات ألم وحزن. ما تخيلوا كده متربطين كده وماشيين حفاة وعراه وبيقودونا جنود نبوخذ نصر، يعني ذكريات مرة، وإحنا راجعين من نفس السكة التذكرات دي بقت تذكرات إيه؟ فرح، يا تفكينا يا ربنا حررنا، فاكرين لما كنا ماشيين هنا وبنعيط، ده احنا راجعين واحنا بنسبح. الحلو في التوبة حبايب انه تذكرات الخطية تتحول لتذكرات تسبيح وشكر. كل ما افتكر خطية، يا رب ده انت عملت معايا رحمة، ده انت يا رب نجتني من الموضوع ده بالطريقة الفلانية، اتورطت توريطة تاني، توريطة مرة لما بفتكرها بأحزن، بس انا فاكر ربنا رح منجيني من الموضوع ده بشكل ايه، بشكل تاني. فبقت تذكرات السبي صارت لينا سبب للتسبيح والشكر، عابرين في وادي الدموع يصيرونه ينبوع. تذكرات الدموع دي بقت هي تذكرات الايه، التعزية، لانه كل انحراف شفت فيه معاملة معينة من ربنا، طريقة في الخلاص، محنة من المسيح، فبقت تذكرات السبي هي تذكرات الايه، تذكرات المجد. انصبي لنفسك صوى، اجعلي لنفسك انصابا، اجعلي قلبك نحو السكة التي السكة الطريقة التي ذهبت فيها، اخر آية، حتى نتا تطوفينا ايتها البنت المرتدة. وقت امتى تفضلي بقى قاعدة مترددة، أروح ما روحش، أرجع ما أرجعش، أتوب ما توبش، كفاية توهان بقى، كفاية لف حول النفسين، حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة. يشجعها، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. كفاية بقى توهان، كفاية بعد عن ربنا. طب إيه اللي يشجعني؟ ان ربنا عمل حاجة يعني جديدة. ايه الحاجة الجديدة اللي عملها ربنا اللي تشجعني على ان انا ارجع؟ انثى تحيط برجل، في الحقيقة انثى تحيط برجل يعني اختلفوا فيها الشراح في تفسيرها، بس يعني اقرب شرح بأميل لي انه دوت كان مثل بيقال، احنا يعني من ضمن الأمثال كان الناس السردية تقول لك أنثى تحيط برجل، يقصدوا بيه إيه؟ يقصدوا بيه إن في حاجة مستحيلة الحدوث. عمرك شفت أنثى واحدة ضعيفة تحيط، يعني تقدر تربط تلجم راجل كبار بأس؟ مستحيل. فلما نحب ندي مثل على حاجة مستحيلة نقول المثل دوت أنثى تحيط برجل. الأنثى في الكتاب المقدس رمز للضعف، أشعياء لما بيوصف مصر قال تكون مصر كالنساء ترتعد وترتجف، فبقت الأنثى تشير للضعف في الكتاب المقدس. الرجل هنا في العبري رجل قوي، رجل جبار. عمرك شفت واحدة ست ضعيفة تقدر تلجم تربط تحتوي تقيد جبار بأس؟ مستحيل. ربنا بيقول لهم المستحيل ده هيحصل، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض. حاجة انت كنت تقول عليها مستحيلة، لا أنا هعملها المستحيلة دي. إيه المستحيل اللي انت هتعمله؟ هخلي أنثى ضعيفة تحيط برجل. طيب يقصد بها إيه؟ تونس الضعيفة شعبه. ومين الرجل القوي جبار البأس؟ بابل. شعبي الغلبان المزبي هيقدر على بابل؟ المستحيل ده انا هخليه ايه؟ اخليه يحصل. إيه ده المعنى. كمعنى بقى النبوي يعني اشارات كتير. الانثى اللي تحيط بالرجل دي الكنيسة، قطيع صغير، ناس ضعف، ومع هذا قدروا يأيدوا الشيطان، قدروا يربطوا الشيطان. الرجل القوي دوت، المستحيل دوت، نفس البشرية، الإنسان اللي أقل قوة وقدرات من طغمات الشياطين اللي سقطت، احنا ما نقدرش عليهم. قال لا، أنا هخلي الأنثى الضعيفة دي، الطبيعة البشرية الضعيفة دي تعمل ايه؟ تلجم، تربط الشيطان القوي. أيضا ممكن المستحيل دوت إنه إسرائيل اللي زنت ورا ربنا بعبادة الأصنام، أنا هرجعها تبقى إيه؟ عذراء. ده مستحيل. هو المستحيل ده أنا إيه؟ أنا هعمله. إسرائيل اللي زنت دي هترجع تبقى عذراء مرة تاني. ده معنى آخر ممكن تبقى معنى نبوي بقى، وده اللي أشار ليه القديس جيروم. الأنثى اللي بتحيط برجل هي مين؟ أمنا العذراء. أحاطت بجبار البأس المسيح في أحشائها في الحبل، أو كطفل لما كانت بتحتوي بين ذراعيها أنثى هدايا. لأن الرب قد خلق شيئا حديثا، في حاجة ما حصلتش قبل كده، أن الإله يصير إنسان وعذراء تحتوي داخل أحشائها. طب مرتبطة بقية الآية؟ طبعا مرتبطة. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لغاية أنت نفسها هتفضلي قاعدة تلفي وتدوري في الخطية. ده ربنا عمل شيء فائق يهبك النصرة والغلبة بتجسده، فبتشجع النفس على الرجوع لربنا. ممكن برضو كمعنى رمزي أنثى تحيط برجل الكنيسة بقى. لو تاخدوا بالكم منظر الخيمة بتاعت إسرائيل، طابوت العهد جوه قدس الأقداس ومحوط من بره بسور. السور دوت هم المؤمنين، بيته نحن يعني، لأنه إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي لما نحط الألواح دي جنب بعضيها يتكون مسكن ربنا، فأنا أكون في وسطهم. فبقت الأنثى اللي بتحيط بالرجل الكنيسة، اللي حيثما اجتمعت المسيح موجود فين؟ موجود في وسطها، في وسط الجبار يخلص. عشان كده تحيط برجل، رجل قوي، رجل جبار، الكلمة في العبري. أيضا ممكن كمعنى رمزي أنثى تحيط برجل. إزاي الكنيسة قدرت تحتوي الأشرار والمضطهدين وتحولهم من ذئاب لحملان زي شاول؟ شاول ده كان بيضطهد في الكنيسة، قدرت الكنيسة الضعيفة دي تعمل إيه في شاول؟ تحتوي وتحتضنه، ويصير شاول دوت كارز، رسول للمسيح. برضو المعنى الرمزي مقبول. ممكن برضو تبقى فيها أشارة لفطرة ضد المسيح، أنثى تحيط برجل، المؤمنين الضعفة دول مع هذا سيقوا على ضد المسيح، طبعا مش بزواتهم، لكن في ظهور المسيح الثاني، إذ يبيدوا بنفخة فمه ويبطلوا بظهور مجيئه. زي ما احنا ملاحظين الحديث بيشمل المملكتين، لكن في تركيز اكتر على مملكة الشمال اللي هي كانت ممثلة في ست افرايم. المرة الجاية بقى هيبقى في جزء صغير تحديدا كلام على مملكة يهوذا، وبقية الاصحاح بقى كله 31. طبعا مش هيخلص المرة الجاية، لانه من اروع الاجزاء اللي جاية في ارميا 31. هيكلم بقى على المملكتين يهوذا واسرائيل معا، والعهد الجديد ده هيبقى بقية الإصحاح 31. بنعمة ربنا نكمله في مرات جاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. كان في سؤال من المرة اللي فاتت بخصوص تفسير الآية يا أبتان أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. فكان اللي بيسأل يعني كان أبونا متى في شرح إنجيل القديس متى كان الرأي يعني معين، فهل الرأي ده بيتفق مع فكر الكنيسة ولا لا؟ كل أباء الكنيسة أجمعوا أنه الكأس اللي المسيح كان بيستعفي منها كأس الموت. التأمل بقى اللي تأمله أبونا متى في الشرح هو أنه الموت ده بسبب الخطية، أجرة الخطية موت، فعشان المسيح يجوز الموت بشكل حقيقي لابد أنه يحمل الخطية في ذاته في جسده بشكل حقيقي، لأنه يستحيل أن المسيح ما يحملش خطية ويموت، البار لا يموت. فكون أن المسيح هيقبل الموت، فعشان الموضوع ما بقاش تمثيلية ويبقى فعلا بيجتاز موت حقيقي، فلابد أنه يحمل الخطية بشكل حقيقي. وده اللي قاله الكتاب، وضع عليه إثم جميعنا، فخطايانا اتحطت عليه، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالتأمل بقى اللي بيتأمله أبونا متى، ركز على أنه المسيح ابن الآب بالطبيعة، إزاي يقف أمام الآب كممثل لنا، فحيقف وهو حامل خطايا زنا وحامل خطايا تجديف وحامل خطايا سب ولعن، وهو ابن الطاعة ابن الخضوع. فالكاس اللي بيطلب المسيح ان هي تبعد عنه انه يقف هذا الموقف امام الآب، فبيقول له ممكن تعبر عني هذه الكاس، لكن طبعا لا سبيل انه المسيح يجتاز الموت الحقيقي ما لم يحمل خطايانا فعلا في جسده، فلم يكن هناك سبيل سوى هذا، لذلك ما كانش في رد من السماء. فاللي ركز عليه ابونا متى انه المسيح القدوس الابن اللي خاضع لابيه خضوع كامل، ازاي يقف امام ابيه كزاني كعاصي كمجدف كمتمرد، بيقول له ممكن تعبر الكاس ديت، كلام مقبول. البعض الآخر تناولها مش بقى من جهة موقف الابن أمام الآب، لكن موقف الابن أمام ذاته، هو القدوس إزاي يحمل خطايا زنا، هو الخاضع إزاي يحمل خطايا تمرد وتجديف. فكان ده الصراع اللي في البستان، فتأملين مقبولين جدا جدا، لأنه هو ده اللي قاد للموت. والأباء ركزوا أنه بيقول له أعبر عني كاس الموت، فبالتبعية كاس الموت لن يأتي ما لم يحمل المسيح فعلا خطيانا فيه جسده. فكلام مقبول جدا، ما فيش فيه أي يعني حاجة تدعو للشك أو لعدم قبولها. يعني في سؤال بيقترح أن الاجتماع يكون الساعة 6 مش 7، وخصوصا في الشتاء. في الحقيقة يعني هم في سببين. السبب الأولاني وده الأساسي بالنسبة لي أنا يوم الأربعاء، إنه أنا بيبقى كل فترة كده على حسب الجدول بيبقى عندي اجتماع السيدات، ففي الأربعاء ده بعمل السيدات وبعد كده أجي الاجتماع. فالسيدات بيخلص الاجتماع 6:30 7 إلا تلت، فمش هينفع مثلا نقول 4 أسابيع الساعة 6 ونيجي الأسبوع اللي عليا في السيدات أقول 7. الاجتماع ما كانش هيبقى له معاد ثابت، ولو حتى في طول فترة الشتاء أو طول فترة الصيف ما بينجحش، لأنه الناس ما بيجيش كل مرة ومش حد هيعد عدد المرات. لكن هو لو عارف تملي الاجتماع الساعة 7 فغاب يوم غاب يومين أو بيجي عارف الاجتماع 7، فعشان كده ما ينفعش نخليه 7 في يوم وبقية الأيام 6، مش هتنفع. الحاجة التانية أنه في نفس خط اجتماعات الكنيسة العشيات كلها بتاعتنا من 7، يعني ماشي في نفس الخط يعني. لكن طبعا انا بالنسبه لي هنا اساسا يعني كان هيبقى اجتماع الاربعاء بتاع السيدات، يعني فمش هقدر اخلي فيه ميعادين، فعشان كده يعني معلش بنستسمح بقى انه يظل زي ما هو الساعه 7. في سؤال في رساله افسس، بولس الرسول بيقول ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء والسلاطين مع ولاة العالم على ظلمه هذا الده مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. فالسؤال بيسال الصراع ده بين الانسان وبين اجناد الشر ده على الارض مش في السماء، فما المقصود بكلمه في السماويات؟ في السماويات هنا مش المكان، مش الصراع ده مكانه في السماء، لا طبعا، لكن صراع موضوعه السماويات. يعني صراع الشيطان معانا مش ان انت تتغني ولا ما تتغنيش، ان انت تبقى بصحة ولا تبقى بمرض، مش ده اللي يشغل الشيطان. الشيطان بيحارب فيما يخص الحياة السماوية، فلما بيجي يضرب في الحاجات المادية علشان يشككنا في رعاية أبونا السماوي، في محبته، يبعدنا عن الطريق الروحي، فهي حرب محورها السماء لكن مكانها الأرض. فكلمة هنا في السماويات هو موضوع الحرب وليس مكان الحرب. أختك بتقول إنه الكلام على الصح بتاع النهاردة يعني للشعب في أورشليم قبل السبي، وبيأكد إن إحنا رايحين السبي، مظبوط. بيسأل بقى لكن أرمية 29 واحد بيقول كان كلام للشيوخ في السبي، صح؟ أرمية 29 كان كلام للشيوخ في السبي. إحنا دلوقتي بنتكلم على القسم من 30، قلنا إنه الأربع إصحاحات دول بيتكلموا عن الشعب لسه موجود في أورشليم في السنة العشرة الصدقية، لسه هنروح السبي. وسبق قبل كده وقلنا انه ترتيب اصحاحات ارميا مش مترتبة بشكل تاريخي، مش الاصحاح الاولاني معناه انه احداثه حصلت قبل الاصحاح التاني، لا. واحنا ناقشنا في الحتة دي كتير في سفر ارميا، شفنا اول 10 عظات لارميا دي مجموعة عظات بتشمل كل خدمة ارميا، بعد كده احداث ونبوات مش ماشية برضو بتسلسل تاريخي، بعد كده جينا القسم اللي احنا فيه من الإصحاح 30 لقسم بيكلم على العصر المسياني، فما فيش مشكلة خالص. فعلا الإصحاح 29 كان بيكلم الشيوخ اللي في السبي، لكن الإصحاح 30 بيكلم على ناس لسه موجودة في أورشليم وبيأكد ليهم ان هيروحوا للسبي، وبيأكد ان هم هيرجعوا من السبي. ترتيب إصحاحات إرميا مش مترتبة بترتيب زمني، واعتقد انه واحنا ماشيين كنا كل مره بنشوف الاصحاح ده حصل امتى وقبل الاصحاح اللي قبليه ولا بعديه، وكنا بنقول السبب. ودي الصعوبه اللي في سفر ارميا، انه ترتيب الاحداث مش ترتيب زمني، زي ما فهمنا في المرات اللي فاتت في قصد كان من الترتيب دوت. طيب اتفضل وصل.